السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي، وهو محمد بن وزير ابن قيس الواسطي من ثقات شيوخه، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن محمد بن عجلان البصري وهو ثقة لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة عامة، هكذا تجدون في تقريب التهذيب، إلا أنه إن شاء الله الذي يظهر أنه اختلاطه عن أحاديث أبي هريرة فيما يتعلق هذا، يعني تنظرون فيه إن شاء الله، وربما يعني تجدون إن شاء الله هو الواقع، أنه كان يروي أن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو يروي عن أبيه، بعض الروايات سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، وبعض الروايات سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، أبي سعيد عن أبي هريرة مباشرة، فاختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري فجعلها كلها عن سعيد المقبري هكذا، فالذي يظهر اختلاطه وضعفه منحسر، ضعف حديثه منحسر من أحاديث أبي هريرة فيما إذا كان من طريق سعيد المقبري أو سعيد بن أبي سعيد المقبري. إذا كان عن سعيد وسمع عن أبيه لا بأس فيها، لكنه إذا كان عن سعيد ولم يسمع عن أبيه فجعله عن أبيه فهذه لا شك فيها أنه خطأ ولا يقبل حديثه في هذا. أما إذا كان عن غير سعيد فحديثه صحيح إن شاء الله، وهو هنا عن سمي مولى أبي بكر من الثقات المعروفين من أصحاب رواة الكتب الستة البخاري ومسلم وغيره، أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إن شاء الله صحيح، وقال بعضهم إن حديث هذا إسناده جيد ووثقه صححه غير واحد من العلماء. على كل حال، الذي يظهر أن محمد بن عجلان إن كان هو العلة، وزير الواسط ثقة، يحيى بن سعيد القطان معروف، سمي مولى أبي بكر من رواة الموطأ والبخاري وغيرهم، أبو صالح السمان عن أبي هريرة، فإذا كان عن طريق محمد بن عجلان فليس إن شاء الله خطأه في حديثه عن سمي، إنما خطأه في حديثه عن سعيد بن أبي سعيد، فالحديث صحيح إن شاء الله، وهذا عين ما كما تقتضي الفطرة، إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه، لأن عامة الناس إذا كان رمى برشاشه من الأنف أو كذا، فحتى الذي لا يدين بدين الله استكره هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، وجاء لتمم مكارم الأخلاق، فلأجل الناس كان يغطي وجهه بيده أو بثوبه، وغض بها صوته، أيضا له معنى غض بها صوته لا يكون مزعجا للآخرين. هم قالوا وثقوه، أرجع إلى أنهم وثقه غير واحد من العلماء، وبعضهم قال لا بأس به، فقل صدوق أو ثقة إن شاء الله حديثه حسن على الأقل وإلا صحيح. الذي يظهر أنه ثقة إن شاء الله في غير روايته عن سعيد بن أبي سعيد. نعم، فهنا غض بها صوته، لأن الصوت إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير بالفعل قد يكون مزعج كثير جدا، بعض الناس يعني يرى أنه كلما يكون صوتا عاليا فيكون مخرجا لتبخيرات الدماغ هذا ليس بجيد، قد يكون يضره لكنه لا يكتمه كتما. الحديث جاء في إذا عطس أحدكم فليكظم. الكظم هذا في التثاؤب، لكن ما جاء في العطاس الكظم لأنه يضر، لكنه لا يطلقه بصوت عال جدا. مرة كنا وأنا في الدكتوراه أدرس، فأخذوني مدرسا في معهد الحرم، فكان يعني أيام الاختبار تصحيح الجماعي، كنا نجلس حوالي 15-16 أساتذة كلهم، الجواب يعد ويوزع للجميع. فكانت أيام شيخ أحمد شنقيطي رحمه الله يقول هذه أيام كانت أنكد الأيام والآن صارت من أفضل الأيام، لأنها كان مزاح وكان كلام وكذا من جملته. فكان واحد من المشايخ الله يرحمه كان إذا عطس عطسا شديدا، فكنا غارقين في هذا، فعطس عطسا شديدا وقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة بخيفته، وضحك الناس ونشدوا. فالشيخ يقول تنكت عليه، قلت لا خفف شوية. بالفعل قوي جدا، وهذا قد يضر في إيش يسمونه، في الجيوب. نعم. ولذلك الحمد لله الذي أكرمنا بنبي قد آتانا ما صغر وما كبر كل ما يكون فيه مصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين ومصلحة الإنسانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ابن العربي الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إرجاعا للأعضاء وإزعاجا للأعضاء. ترون كثير من الناس يشتكون إذا كان مسترخيا وعطس عطشا شديدا، ربما يلتوي هنا ويشتكي الألم هنا وهكذا، سبحان الله. فالحمد لله. ولذلك قال إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء. نعم، بعض الناس قدام جالس لكنه عند العطاس يعمل هكذا فقد يصاب. هذا قاله ابن العربي رحمه الله، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك إلى آخره. نعم. وقد أخرج الترمذي بسند جيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، كله كلام ابن العربي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فمه وخفض صوته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. هذا الحديث حقه على قول الأئمة رحمة الله عليهم أن ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد وأبي سعيد عن أبي هريرة، فحقه أن يقال إسناده ضعيف، لكنه له شاهد فيما يأتي، له شاهد فيما يأتي بتمامه، فبذلك يكون الحديث حسنا، أو إسناد ابن عجلان يكون صحيحا لغيره إن شاء الله. فإذا تثاءب أحد، العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، كل فعل والله خلقكم وما تعملون، تثاؤبك من الله أيضا، لكن الذي فيه شر لا ينسب إليه، والشر ليس إليك، فيكون قد يكون الشيطان يكون سببا، أما العطاس فلا يكون سببا لأنه في خيرك، أما التثاؤب فلا يأتي إلا للكسل أو لأجل أن يكسل الإنسان، فلذلك نسب إلى الشيطان ويكون له دخل في الشيطان في الحقيقة، ولذلك نسب عليه. والله هو الخالق لأفعالكم كلها، لكنه يكون للإنسان للشيطان مدخل فيه، ولذلك نصب إليه. قال والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه، وفي رواية الروايات أخرى وإذا قال ها، هكذا في الغالب يقولون ها مو كذا، وإذا قال آه فإن الشيطان يضحك من جوفه لأنه يريد أن يريد أن يضحك على فعله أنه نجح في إكساله. وإن الله يحب العتاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. الحديث الآتي، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لو حكمت عليه بالدقة على ما ذكرنا من القواعد إن شاء الله، فيكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة، قال أخبرنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب الفقيه المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وهنا ابن أبي ذيب عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. فإذا تابع متابعة تامة ابن أبي ذيب لمن؟ لمحمد بن عجلان، محمد بن عجلان. فهنا إن كان قد اختلطت عليه أحاديثه، لكن هنا لم يختلط هذا الحديث لموافقة ابن أبي ذيب الثقة الفقيه الكبير، أن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العتاس ويكره التثاؤب، فإذا عتس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، وهو في حديث آخر جاء فليكذم يكذب ما استطاع، ولا يقول لنا ها هناك آه، وكلاهما قريب الرواية بالمعنى على كل حال، ولا يقول لنا ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. فيجب على الإنسان ألا يؤتي فرصة للشيطان أن يضحك منه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذيب أحفظ لحديث أبي لحديث سعيد المقبري. القاعدة تقتضي لا شك فيه أنه لا شك أصح، وفيه بعض الألفاظ لكنها موافقة لرواية بالمعنى تماما، ولذلك يقال إن هذا إن شاء الله وإن كان اختلطت عليه لكن لم تختلط عليه هنا يكون متابعا قويا أو متابقا صحيحا له. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني. أبو بكر العطار هذا اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي، هكذا أبو بكر العطار ثقة، قال يذكر عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري، روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي، روى بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها على عن سعيد عن أبي هريرة. هذا النقل من محمد بن عجلان نفسه، فيكون إن شاء الله خطأه محصور في هم قالوا بالترجمة هكذا، هو ثقة أظن ثقة، انظروا ثقة اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة في ترجمته، فإذا كانت أحاديث أبي هريرة كلها اختلطت عليه لا، إنما هو رواية السعيد عن سعيد أبي سعيد المقبري هي التي اختلطت عليه والله أعلم. نعم، هنا قال النووي أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المآكل وإكثار الأكل. نعم، التثاؤب تفسيره في الحقيقة صعب، قد يكون يفسر بالفعل لكنه بالقول كيف يفسر؟ التثاؤب بالحمزة التنفس الذي يفتح عنه الفم، تنفس يفتح عنه لأجله الفم، وهو إنما ينشأ عن الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس، ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم، لذا كرهه الله إلى آخره. نعم. قال ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان. هناك بالعموم إن العطاس من الشيطان، فإذا كان في عامة الأحيان من الشيطان وهو في الصلاة وغيرها، فجاء بالصلاة خاصة، ينبغي أن يهتم الإنسان بكظمه ويعني إخفائه أكثر وأكثر في الصلاة. هنا جاء قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا شريك. من يكون شريك؟ شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو ضعيف لحفظه. قال: أنا باليقظان. أبو اليقظان هو اسمه عثمان بن عمير أبو اليقظان، وكان أعمى، ومن مع عميه كان عام القلب، كان يترفض، كان يتشيع تشيعا شديدا. نعم. فلكنه ضعيف، زيادة عليه يختلط في آخر حياته، فضعيف يدلس، وكان قد اختلط. فإذا شريك ضعيف الحفظ، أبو اليقظان فيه عدة جروح، وهو أنه ضعيف الحفظ أيضا يدلس في الرواية، كان قد اختلط في آخر حياته، فشريك وإن كان سمع منه قبل الاختلاط، فلأجل الشريك تكون الرواية ضعيفة. قال: العطاس والنعاس. أنا عمل بيقظان، أنا عدي بن ثابت، أنا به ثابت عن جده، يقول أنا عدي بن ثابت. ثابت هذا مجهول، عن جده يأتي ذكره أو يعني السؤال عنه، وهو أيضا لم يعرف من هو، لكنه لما قال رفعه قال العتاس، فقال بعضهم إنه صحابي، وليس بلازم، قد يكون تابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى مرسلا. رفعه قال العتاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. هذا الحديث ضعيف، وفيه شريك، وفيه أبو اليقظان، كذلك ثابت مجهول، عدة رواة ضعاف في الإسناد، ولم يوجد له، والله أعلم، لم يوجد له ما يتابعه إلا ما جاء أن التثاؤب من الشيطان، التثاؤب في الصلاة، وهناك بالعموم التثاؤب من الشيطان. فزيادة الصلاة أيضا ما دام جاء عن هؤلاء الضعفاء فلا يخص، ولا يقال التثاؤب في الصلاة فقط يكون من الشيطان، بل في عامة الأحيان على كل حال. نعم. قال هنا أيضا قال الحافظ قال الطيبي: إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأخيرة بقوله هذا شيء آخر. قال القاضي، قاضي من؟ إذا قال هنا نقل عن القاضي، فمن يكون المقصود منه؟ قاضي إياد رحمه الله الإمام. قال قاضي أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه يحبها ويتوسل بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة والمنع عن العبادة، ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام، يعني تغلب أو يغلب هكذا كاتب، لأنها أي هذه الأشياء الثلاثة تغلب في غالب الأمر من شره الطعام، يعني الحرص على أكل الطعام الكثير الذي هو من أعمال الشيطان. وزاد الطوربشتي: ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من الحضور بين يدي الله والاستغراق في لذة المناجاة إلى آخره. فالعتاس كذلك النعاس والتثاؤب لا شك أنه يتخلل أو يكون منه الخلل في يعني الإحسان ومراقبة الله تعالى والتواضع والخشوع لله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، واصطلاحه هنا منطبق عليه، إذا قال غريب فهو يعني الضعيف، لا نعرفه إلا من حديث شريكنا أبي اليقظان قال أي الترمذي، وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي، قلت له ما اسم جد عدي؟ قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار، لكن قالوا أنه لم يصح هذا عن ابن معين، تسميته دينار تسمية جده لم يصح، ولم يفصل له في الترجمة شيئا. قال الحافظ في الفتح هذا سند ضعيف، وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني، ولكن لم يذكر فيه النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف لآخره. ثم قال الترمذي رحمه الله: فإذا هذا الحديث ضعيف، ولا شك أن التثاوب من الشيطان هذا سواء كان في الصلاة وغيره. أما الحيض فهل هو من الشيطان؟ إنما شيء كتبه الله على بنات حواء، والرعاف أيضا قد يكون، والله أعلم. كل هذا نسبته إلى الشيطان يفرحه، يعني لا قد يكون في فائدة الإنسان، لأن الرعاف يقولون إذا كان الإنسان يرعف فلا يفزع، لأنه مثل الحجامة، يخرج الدم الفاسد خاصة من الدماغ إذا كان، فيكون لا شك أن هذا لا يقال إنه من الشيطان. الشيطان يريد أن يضر بالإنسان. الحاصل على كل حال، نعم، باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. كراهية أن يقام الرجل ثم يجلس فيه، الظاهر ولا إيش يكون؟ قولوا لي، ثم يجلس ولا يجلس؟ كراهية أن يقام ثم عاطفة على عطف ولا ماذا؟ أن يقام الرجل ثم أن يجلس فيه، والله أعلم. ثم أي نعم، هو هذا من ناحية الإعراب أسأل، أما ما أريد جلوسك من ناحية الإعراب، ثم يجلس فيه ولا أن يجلس فيه؟ جاز كلاهما تعليل النحاة، ثم هو يجلس فيه هكذا أيضا كله جائز. باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل، لا يقال قم أنت ويجلس في مكانه، من مجلسه ثم يجلس فيه. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد الإمام أن أيوب وهو السختياني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم أو لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقم ثم لا يجلس فيه ثم هو يجلس فيه. وهذا لا شك فيه، ليس من أدب الإنسان أن يوثر نفسه ولا غيره. إذا قام بنفسه تأتي المسألة، إذا قام بنفسه فكأنه آثر على نفسه للخير لغيره، وهذا محمود. أما أن يؤذي أحد ويقيمه ثم يجلس بنفسه فهذا تحقير لأخيه المسلم. نعم، أيوة، لا يقيم جاز هذا أيضا، جاز لا يقيم. عندك في نسخة يقيم هكذا، لكنه هنا جاء به لا يقيم، وكذلك في الشرح قال لا يقيم من الإقامة. هو لا يقيم متى يقال يقيم ولا يقيم؟ في موضع النهي، إذا كان استعملت النفي فهو أبلغ، يقولون أبلغ، لكنه الشان في ورود الرواية، مثل ما هنا لا يفعل كذا. فلا يقم أحدكم منهي أن يقيم أحد أخاه فيجلس في مكانه، أو لا يقيم، يعني ليس من شأن المسلم أن يقيم أخاه المسلم ثم يجلس فيه، كلاهما جائز، لكن النسخ إيش هي؟ لا يقيم هكذا. والله وفق الله المسلمين. الكتب الستة من أهم دواني من السنة، ويتصرف فيه كل من يريد، يجب أن يمنع، ولا فيها أخطاء كثيرة أيضا، فيها سبحان الله في المتن أيضا، فيمنع أن يتبع ويعمل فيه كل واحد. المصحف الحمد لله رب العالمين، يعني جاء عليه الآن مصحف المدينة، كان يحطون في الحرم أشياء من المصاحف، فيه في الداخل مصحف شيعي، فيه قالوا وجدوا أنه فيه آية الولاية، وتبعوا باسم تاج كمباني من كراتشي، مثلها تماما وحتى بداخلها. ولذلك كان الناس يفتشون. ندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم ويديم هذا الخير الذي أقيم في المدينة من خادم الحرمين الشريفين، خدمة السنة، مركز السنة، فتصح أولا الكتب الستة على الآن حيزت لنا مكاتب الدنيا كلها، ما هو كذا، مكتبات الدنيا كلها الآن رمت بأفلاذ كبدها من النسخ ومن المخطوطات وغيرها، فيسهل إن شاء الله تصحيحه بهذا. لا يقيم أو لا يقيم ما جاء في روايات، على كل حال فما نحاصل لا شك فيه، لا يقيم أحدكم من مجلسه ثم يجلس فيه، وهذا لا شك يقال من سوء الخلق، كيف يحقر أخاه المسلم ويقيمه ثم يجلس فيه. يقول هنا أيضا الآن الناس حتى سبحان الله في المساجد وغيرها الناس يرون أن الكبير هو الأحق، إذا كان عمره 10 سنوات يقولون روح وراء، وهو وراء الإمام يستدل بماذا؟ ليليني أولو الأحلام، ما قال ليلينكم، لكن ليليني أولو الأحلام والنهى، فقالوا الكبار يكونون، والكبار ربما إذا كان نسي الإمام لا يقدر أن يلقنه، والطفل ربما حافظ القرآن لكنهم يطردون، فهذا كله وهو ينتظر من أول، فهذا شيء لا شك فيه، يعني شيء من الأشياء التي ينكر. من أسوأ ما يكون في المجالس العامة أن يخرجه من الصف الأول، إذا كان ممن تجوز له صلاته جاز له أن يجلس في أي مكان إن شاء الله. قال هنا أيضا، قال حدثنا الحسن حسن بن علي الخلال قال حتى أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم من مجلسه ثم يجلس فيه مثله تماما. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. تأتي المسألة أنه إذا قام الرجل من مجلسه ليجلس أحدا، هذه مسألة أخرى إن شاء الله، وخاصة في مجالس الكبار كبار العلماء وغيرهم، إذا كان هناك من جلس الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا، جاء ناس زائرين من الخارج وهناك ناس من أهل البلد كانوا يجلسون ويسألون وكذا، لكن إذا جاءوا ما أحد يشير من أدبهم، تعال فضل هنا، فينبغي مثل هذا أن يعطوا فرصة، فإذا قام احتراما للضيف واحتراما لأن يفرغ مكانه. أما القيام لأحد تأتي مسألة أخرى، إذا كان يحب أن يقام له كلما جاء هنا عليه وعيد شديد، لكن إذا قام أحد احتراما للعلم والعلماء وكذا فما حكمه، يأتي إن شاء الله بيانه. فإذا قام أحد من مجلسه فجاز له أن يجلس بحيث أنه لم يقم، لكن وجعله أخوه كأنه في مكانه فلا جاز له أن يقبل منه هذا الفعل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وكان الرجل يقوم بابن عمر فلا يجلس فيه. هذا هو يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لعلهم لتعليم الناس، وإن كان جاز له لو كان جلس، لكنه لم يكن يجلس فيه حتى لا يكون كأنه هو الذي أقام بشخصيته وجلس. على كل حال فكان هذا ورع من ابن عمر رضي الله عنهما، ما كان يجلس في المكان الذي كان يقوم أحد له. وفي رواية البخاري كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه، أي ابن عمر. قال النووي أما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه، وليس قعوده فيه حراما لأنه لم يقمه، إذا كان ذلك برضا الذي قام، ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيا منه فقام من غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا، أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها. نعم. أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه قال أصحابنا، يقول النووي قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب. إيش معنى يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب؟ قلت: وقد ورد في ذلك أو قد ورد ذلك عن ابن عمر ما مرفوعا أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب عن ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول: إنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا. إذا كان نفسه تريد أن تقرب من الشخص الكبير الذي معه دنيا من الملك وزير وغيره، فهنا يحمد له الإيثار. أما إذا كان قرب صلاح قرب رجل صالح فلا يحمد إليه القيام له هكذا. أما إذا كان حظ النفس والدنيا وكذا فالأفضل أن يعني يبتعد عنه ويأتي المكان لأحد آخر، كأنه يرى هكذا. أما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن. قام رجل لرجل ليجلس القادم في مكان الرجل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فهذا يدل على أن الأفضل لا يجلس. لكن الأئمة قالوا: لو جلس فقبل من أخيه هذه الهدية كأنه أو هذا الإيثار فجاز. تقر دون القرب، أنا يعني هو إيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب، يعني قربة إلى الله تبارك وتعالى، فيحمد الإيثار. يعني كأنه يقول إذا كان أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بالصف الأول فينبغي ألا يوثر. لكن قد يكون هناك أيضا إن شاء الله إذا آثر رجلا صالحا فيكون له الأجر والله أعلم. نعم، هذا قال أصحابنا. لكنه إذا كان جاء رجل صالح كبير القدر، أن نقول ابن عثيمين جاء وأنا وأنت وهم وهؤلاء في الصف الأول، من لا يعني يوثره يجعل أنه يأتي. قالوا: لا، أنت لك أن يعني تتقدم فيه وتسارع فيه، ولو لم تجد إلا أن تسهم فيه. وهو كذا، لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. فالآن إذا جاء أحد وأنت في الصف الأول تتأخر وتقول تعال أنت، لا، هذا رأي بعض العلماء رحمة الله عليهم. لكنه هو هذا، حتى لو جاء والده نعم، لكن في ذلك هم يقولون: لا، هذه قربة من الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي إلا أن يحصل هو بنفسه دون غيره، يحرص على ما ينفعه. على كل الباب ما جاء: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، له لقب خاص وهو الطحان، عن عمرو بن يحيى، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة الماسني المدني ثقة، عن محمد بن يحيى بن حبان، وهو يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري، محمد بن يحيى بن حبان هكذا بفتح الحاء وليس حبان، يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري ثقة، عن عمه واعسع بن حبان، عن وهب بن وهو أيضا ثقة، عن وهب بن حذيفة، نعم، وهب بن حذيفة وهو المدني الصحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. نعم، والآن يقولون خلاص وأنت خرجت، إذا كان المجلس ينتظر وبعيد، لكن حتى إذا كان الصف الأول مثلا وخرج وهو أيضا مستحق لهذا، لا، راح يتوضأ ما دام لم تقم الصلاة. أما إذا قامت الصلاة فالمطلوب أن يكون أتم الصف الأول فالأول، فإذا جاء أحد فليس فيه حرج إن شاء الله، ولا يفرغ المكان له في الصف في هذه الحالة. لكن إذا كان مجلسا عاما فخرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه، يعني إذا جاء فيحق له أن يقول من جلس في مكاني، يعني حق. لكن ينبغي للإنسان الذي جلس مكانه أن يقوم لأجل أنه أحق. هذه مجالس الدروس أيضا بمثل هذا، بارك الله فيك. إذا كان خرج ليشرب الماء أو لشيء هذا ثم يرجع، فطلبة العلم ينبغي أن يتأدبوا بهذا الأدب أول من يكون. نعم، بارك الله فيكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومضى بنا أيضا وهب بن حذيفة صحابي من أهل الصفة، عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. هنا قال: قال النووي: قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، لأن الحق حق له حق. نعم، أن يقيمه، وعلى القائد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء: هذا مستحب ولا تجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول، وهو الذي يظهر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كون الصواب هو الأول، أن صاحبه هو الأحق به، والله أعلم. نعم. لا، هو لابد يكون يترك وراءه شيئا يكون له دليل على وجوده. نعم. أما في الحرم الذي كان يعملون، إذا كان بالفعل الشخص حاضر ويأخذ مكانه يجلس في الصف الأول ثم خرج، فهو أحق به. لكن قد يكون هناك مخالفة شديدة جدا، يتخذون ناسا ويظنونه أنهم يحسنون صنعا، ناسا فقراء يعطونهم بعض الدراهم وهم مرابطين في الحرم، فيأتي ويبسط السجادة له، وربما يتأخر ولا يصل إلى الصف الأول، وربما يأتي مع الإقامة فيذهب ويتخطى رقاب الناس، فيها مخالفات كثيرة، وهذا لا يجوز في الحقيقة. والغريب أن هذه البلوى كانت قديمة جدا، ففي القرن الثامن وجدت فتوى في هذا، سبحان الله، مخطوط بمكتبة الحرم كان، فكان أحد من العلماء سئل، قال: هل يجوز أن يفرش المسجد، يترك المفروش حتى يأتي آخر وقته في الصلاة، أم الذي يتبادر ويتسابق هو الأحق؟ فقال: الذي يتسابق هو الأحق، وينبغي أن يرمى هذه الأشياء ويلف ويرمى، ذكر بهذه الصورة، فينبغي ألا يفعل مثل هذا، فالذي يصل بنفسه يداوم ويرابط على المكان حتى يأتي وقت الصلاة يصلي. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا، قال: باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي الباب غريب، الظاهر يكون من حديث واسع أو أحد، على كل حال لم يكن وجد له متابع. وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه يقول: أما وفي الباب عن أبي بكرة، أما حديث أبي بكرة وحديث أبي سعيد فلينظر من أخرجهما. حديث أبي سعيد أخرجه أحمد، وهو حديث حسن حسنه الأئمة، وأما حديث أبي بكرة فهو ضعيف أخرجه أبو داود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود، من قام، لفظه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. قال: حدثنا سويد هو المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وهو من المبارك أنه قال: أخبرنا أسامة ابن زيد. هنا أسامة ابن زيد الليثي وهو ضعيف. قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا إسناد صحيح أو حسن إن شاء الله، من روى عن أبيه عن جده ففيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو يعني عن جده، أيوة هو هذا المقصود. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إذا كانوا جالسين معا ويقول وسع وكذا يجلس بينهما، لا بينهما مصادقة وبينهما حاجة. كذلك حتى لو جاء وهم ماشيان أيضا لا ينبغي أن يدخل الثالث بينهما بدون إذن. نعم، جاءت روايات على كل لا يحل لرجل أو لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم، إذا استأذن وأذن له، لأنه قد يكون بينهما مكالمة محادثة وأمور خاصة بينهما، فإذا جلس بينهما قطع عليهم الموضوع فيشق عليهما التفرق. نعم، قال إيش هو؟ أولى الحديث جاء له طرق، دع له طرق صححوه فيكون للتحريم. أي شيء إذا لم يكن له صارف عن التحريم فالنهي يكون للتحريم والأمر يكون للوجوب، إلا إذا جاءت قرائن تصرف عن معناه الأصلي. نعم، لا أسامة بن زيد الليثي صدوق ضعيف. أسامة بن زيد العدوي هو الضعيف. نعم، فهنا الليثي ليس صدوق. نعم، وأنا كتبت الليثي، شوفوا سبحان الله، صدوق الليثي هو صدوق. أسامة بن زيد العدوي هو الضعيف، إلا أنه له طرق أخرى أيضا، فالحديث صحيح أو حسن. هذا حديث حسن صحيح، ورواه عامر بن الأحول عن عمرو بن شعيب مثل ما روى أسامة بن زيد. نعم، ثم قال: باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. وسط الحلقة وسط الحلقة كلاهما بسكون السين وبفتح السين، ما حكمه؟ باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة، كيف تصوير وسط الحلقة؟ إذا كان الناس متحلقين ويأتي ويجلس، يعني هو كأنه يدخل والله أعلم يدخل في الحلقة ويتخطى رقاب الناس، ثم بعد إيذاء الناس يأتي ويجلس. انظروا هنا الحديث يفسر الترجمة والحكم. قال حدثنا سويد أنه قال حدثنا عبد الله وابن مبارك أخبر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد أبو مجلز، وهو ثقة التابعي، لكنه يروي عن حذيفة بن اليمان أن رجلا قعد وسط الحلقة. أبو مجلز يقول أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة، وهو حذيفة اليمان ابن اليمان الصحابي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الجلسة حلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، لكن ثقة الرجال لا يستلزم أن يكون صحيحا أيضا، فضعفوه والله أعلم. وسبب الضعف هو أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة ابن اليمان، لأن لاحق بن حميد مات سنة 90 و100 أو 60 و100، وحذيفة ابن اليمان مات في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36، فإذا كان سنة 36 ويكون مات لاحق بن حميد 106 و109، كم يكون أدرك بين هذا وذاك من السنين؟ يعني 36 70 سنة. أردت أن أجد يعني كم عاش لاحق بن حميد ما وجدته، لكنه التعليل أنه لم يدرك حذيفة بن يمان، فلذلك الحديث منقطع، والمنقطع ضعيف، والصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند. ما دام منقطع السند فالحديث ضعفوه بهذا اللفظ ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. لكن الأئمة يفسرون، قال الخطابي هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقاب الناس ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فلعن للأذى. فإذا الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما علم أنه يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، فإذا جاء يتخطى رقاب الناس فقد آذى وآنى، مثل ما قام رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال اجلس وقد آذيت وآنيت، ما هو كذا؟ فألا هذا يكون حراما. أما لفظ كونه ملعونا بهذا اللفظ ضعفوا الرواية. نعم. قال التوربشتي المراد به الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس ومن يجري مجرى. إيش من فين هذا الكلام؟ من أين؟ اقرأوا، ما مناسبته؟ أنا ما فهمت مناسبته. يقول هنا الملعون، فقال هل هذا في من حديث آخر نقل هنا ماجن؟ لا، كأنه يريد أن الساحر الذي يجلس وسط الحلقة وكذلك المغني وكذلك يعني كل، لعله يقصد هذا والله أعلم، وإلا في الظاهر ما يظهر مناسبة هذه الكلمة. قال التوربشتي المراد به الذي يجلس وسط الحلقة الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس، يعني يقول كلاما كذبا ليضحك الناس، ما هو كذا؟ كما جاء النهي عن هذا. ومن يجري مجراه من المتآكلين بالشعوذة، والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر، يرى الشيء أو يري الشيء بغير ما عليه أصله في روى العين. والماجن من لا يبالي قولا وفعلا. لعل هذه كانت في الجاهلية أن الناس يجلسون حول شخص الذي يلهيهم أو الذي يتكهن لهم، فيقول مقصود هذا الشخص، كلاهما يكون داخلا فيه، الذي يجلس وسط الحلقة يتخطى رقاب الناس، فإذا على كل حال يكون. لكن الحديث ضعفوه، واللعن هل يستحق هذا الشخص إذا كان تخطى رقاب الناس اللعن؟ فلم يصح هذا. إذا كان ساحرا وإذا كان فاجرا فقد يكون والله أعلم. نعم. والحديث ضعفوه لأجل الظاهر الانقطاع بين أبي مجلس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. ثم قال باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، يعني إذا جاء أحد فيقوم الناس له. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي أنه قال حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وهو الطويل عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له الناس تعظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلوبهم أحب إليهم من والدهم وأولادهم وجميع من يعرفونه في الدنيا، مع ذلك لم يكونوا يقومون له لأنهم متبعون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أشد الاتباع، فيعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره فلم يكن يقوم. فهل القيام قيام الرجل للرجل يكون مكروها أم جائزا؟ الأئمة تكلموا فيه كلاما طويلا. والحديث الثاني وما بعده انظروا، قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة السواي قبيس ابن عقبة السواي صدوق أو ثقة قال حدثنا الثوري أظن هو الثوري نعم الثوري لكنه قبيس من جملة من أوصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة قبيس ابن عقبة السواي وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة عن سفيان عن حبيب بن الشهيد وهو الأزدي الثقة عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال لهما فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذان الحديثان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أحد. أيضا من كان يحب أن يقوم الناس له وعنده هذه الهواية وهذه الحماقة أن يكرموه بالقيام وإذا لم يقوموا فربما كره منهم هذا فهذا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ثم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس عن معاوية. هنا أبو معاوية حبيب بن أبو مجلس هل أدرك معاوية؟ صحه الرواية قالوا أنه أدرك معاوية رضي الله عنه. قبيسة ثقة إن شاء الله فالرواة كلهم ثقات ولذلك أنا ذكرت أنه ما كان يروي إلا أن ثقة وهو ثقة. قبيسة عن الثوري تكلموا فيه قالوا أنه يخطي في بعض أحاديث الثوري لكنه لم يوجد إن شاء الله إلا متابعات وشواهد وقد بحث فيه. فالذي يظهر والله أعلم أنه رواياته حتى عن سفيان الثوري أيضا صحيح إلا بعض الروايات ذكرها الدارقطني في العلل بكونها شاذة. نعم. قال أخبرنا هنا قال في الباب عن أبي أمامة أيضا أخرجه ابن ماجه وأبو داود خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على العصا. هذا لابد أن يكون إما يكون لما كان فضعت رجله أو عند موته عند الصلوات التي كانت قبل موته صلى الله عليه وسلم لكنه كان خرج متوكئا على عباس وعلي. فمتوكئا على عصا متى؟ لأن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جحشت رجله صلى الله عليه وسلم فجلس يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم. فهنا متوكئا على العصا خرج فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضها بعضا. هذا الحديث ضعفوه قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا. الحاصل على كل هل يكفينا الحديث من سره أن يتمثل وثانيا كان يكره صلى الله عليه وسلم القيام. ولذلك العلماء تكلموا قالوا اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيته فجوزه بعضهم كالنووي وغيره ومنعه بعضهم كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره. قال النووي في الأذكار أما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو سلاح أو شرف أو ولاية أو نحو ذلك ويكون هذا القيام للبر أو للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والعظام. وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه. فمن من أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله. ثم وردوا على النووي في استدلالاته في روايات كثيرة على كل حال وفيه مطول. قلت وقد نقل ابن الحاج ذلك الجزء في كتابه المدخل وتعقب أي ابن الحاج على كل ما استدل به النووي فمن أقوى ما تمسك به حديث أبي سعيد عند الشيخين أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد. من هو سعد؟ سعد بن معاذ. والسعداني أوس وخزرج، فسعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد نعم. فنزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم. وهذا الحديث صحيح في البخاري وغيره، قالوا قوموا إلى سيدكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوموا وهو سيدهم فأكرموه، ما أنه قال في روايات أخرى صحيحة قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أنزلوه لماذا؟ قال الحافظ قد وقع في مسند عائشة قوموا إلى سيدكم، وقد أجاب عنه ابن الحاج بأجوبة في منها أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض، كما جاء في بعض الروايات. في غزوة الخندق كان قد جرح رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نصب له في المسجد خيمة ليعوده من قريب، فلما حصل أن هؤلاء قالوا بنو قريظة وكان حليفا لهم في الجاهلية، فكأنهم رأوا أنه ربما يرحم بهم فرضوه حكما عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا سعدا، فلما قرب من مكانه صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. قال الحافظ وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها عن عائشة في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولا، وفيه فقال أبو سعيد فلما طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وسنده حسن. وهذه الزيادة تخدش فأنزلوه، يعني هذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. مشروعية القيام المتنازع فيه هو أن يقوم أحد لأحد تعظيما له وتكريما له. ومما تمسك به النووي حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وفيه فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فسافحني وهنأني. وأجاب عنه ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنيتي ومصافاتي، ولو كان قيامه محل النزاع لمن فرد به، ولو كان قيامه محل النزاع لمن فرد به، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضروا، وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنية والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة بخلاف السلام فإنه مشروع. ومما تمسك به النووي أيضا ما كان أحد أصبح به صمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت إليه قام إليها صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا الحديث أيضا صحيح، لكن ليس دائما أنهما كانا نائمان، فاطمة وعلي قد أخذا مضاجعهما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهبا ليقوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على هينتكما، فجلس بينهما، فقالت فاطمة حتى وجدت برد 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 قدمي في بطني رضي الله عنهما وصلى الله عليه. والحاصل على كل حال هذا أيضا لا يدخل في القيام المختلف فيه للتكريم وكذا، هذا لأجل بنت ولأجل أنها خاص طريقة جاءت وربما لم تجد مكانا للجلوس أو كذا، فأجلسها صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى محرجة أو يعني في حرج. فأيضا قالوا أن هذا ليس فيه دليل، فكلما استدل به ومما تمسك به النووي أحاديث ضعيفة أيضا من جملتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانب آخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا إذن ليس من باب، هذا أب وهذا هذه أم، وأيضا يحتاجان إلى تكريم. هذا أمر عامة العلماء قالوا ليس فيه حرج ما إذا لم يجلسوا لم يجدوا مجلسا ويقوم الابن، وهذا من أبر البر للأبوين. فأجاب عنه من الحاج بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ، وإنما قام الأخ إنما لأن يوسع له في الرداء أو في المجلس. هكذا جميع ما استدل به فردوا إليه. فيبقى الحديث سالما في الحقيقة، أولا إذا كان الرجل متكبرا إذا جعذريا لا ينبغي له أن يقام كسرا لكبره في الحقيقة وخيلاه، ويحب أن يقوم الناس له فينبغي أن يكون لا يقوم أبدا. ثانيا إذا قام فيقوم له كما كان جرى أو ذكر قال جرى عليه عمل السلف، إذا كان هناك لإكرام عالم أو ضيف أو استقبال ضيف فهذا هو الذي ينبغي، أما غيره إذا كانوا جالسين فلا يقوم. وهذه عادة لا شك في أنها سرت في الناس وليست هي شرعية. وصلى الله على خير خلقه محمد.